اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد الطیبین الطاہرین. قال ویجب تقدیم مناسک منا الثلاثه علی طواف الحج، فلو أخرها عنه عامدا فشاة ولا شيء على الناس ويعيد الطواف كل منهما إلى آخره. بالنسبة إلى مناسك منى الثلاثة، رمي الجمار والذبح والحلق أو التقصير، قال يجب تقديم مناسك من الثلاثة على طواف الحج. واضح، واضح أن الأصل أن مناسك منى تقدم على طواف الحج، هسه الا ما استثني راح يجينا هو يذكر الاستثناء اللي ذكرناه سابقا. الاصل ان مناسك منى تقدم على طواف وسعي الحج، وقد دلت على ذلك نصوص. هذه النصوص تارة تأمر بالإعادة بالنسبة للناس، وأيضا تأمر بالإعادة مع الفدية بالنسبة للعامد. لو عكس عمدا بأن قدم طواف الحج على مناسك منى أو على بعض مناسك منى تأمره بالإعادة. المصنف والشارح يفصل بين صورة الناس وصورة العامد، ثم يذكر حكم الجاهل، أن الجاهل بالحكم أين يلحق. هسه نجي للبداية بالنسبة للعالم. لو كان الشخص عالما عامدا قدم طواف الحج على مناسك منى، ذكروا بأنه يجب عليه الإعادة، هاي أولا، وذكروا بأنه تجب عليه الفدية بشات. هذا الحكم دلت عليه صحيحة محمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل زار البيت قبل أن يحلق، زار البيت قبل أن يحلق، قدم الطواف على الحلق اللي هو آخر واجبات منى، فقال إن كان زار البيت قبل أن يحلق وهو عالم، واضح جاي يحدد وهو عالم، وهو عالم أن ذلك لا ينبغي، فإن عليه دم شاة. فإذا الرواية تحدد أن عليه دم شاة، هذا بالنسبة للعالم. بالنسبة للناسي، ذكر الشارح والماتن أن حكم الناس هو إعادة الطواف وليس عليه شيء، ليس عليه فدية أو كفارة. الرواية اللي تتحدث عن الناس أو التي حملها الأصحاب على صورة النسيان هي عبارة عن صحيحة علي بن يقطين، قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة رمت وذبحت ولم تقصر حتى زارت البيت فطافت وسعت من الليل، ما حالها وما حال الرجل إذا فعل ذلك، بمعنى أنه طاف بالبيت قبل أن يقصر. فقال لا بأس به، لا بأس به، يقصر ويطوف للحج، لا بأس به، ماكو مشكلة، يرجع يقصر ثم يعيد الطواف للحج. قال ثم يطوف للزيارة، هسه هاي، قال يقصر ويطوف للحج ثم يطوف للزيارة. هنا شو يقصد بطواف الزيارة؟ ثم قد أحل من كل شيء، هاي مو محل كلامنا. يقصر ويطوف للحج ثم يطوف للزيارة، شو يقصد بطواف الزيارة؟ أحسنت، هو عندنا الأصل، الأصل أن طواف الزيارة إذا أطلق يراد منه طواف الحج، سواء أطلق في كلمات الفقهاء أو في كلمات الأئمة عليهم السلام. ولكن في هذا المورد، في هذه الرواية وفي أمثالها بعض الروايات النادرة، لا يمكن حمل طواف الزيارة على طواف الحج، جاي يطوف بثمة. يقصر ويطوف للحج، ثم يعني بعد أن طاف للحج يطوف للزيارة. واضح؟ فلا يمكن أن يكون المراد بطواف الزيارة هنا هو طواف الحج. إذن ما هو الحل؟ ذكر الفقهاء أبرزهم الشهيد الأول في كتاب الدروس بأن المراد بطواف الزيارة في هذه الرواية وأمثالها الروايات القليلة النادرة، المراد به طواف النساء. وإن كان تسمية طواف النساء بطواف الزيارة خلاف المشهور، وما معروف أصلا هذا الاصطلاح، لكن في بعض الأحيان يرد. الشاهد اللي ذكره الشهيد الأول بالدروس يقول رواية معاوية بن عمار، في رواية معاوية بن عمار ورد تسمية طواف النساء بطواف الزيارة، يقول بصورة واضحة. فنجعل هذه الرواية قرينة على الروايات الأخرى المشكلة، ولكن احنا راح نثبت القاعدة أن الطواف طواف الزيارة إذا ورد في كلمات الفقهاء أو في كلمات الأئمة عليهم السلام بدون هذه القرائن المقصود منه طواف الحج. المهم محل كلامنا في هذه الرواية أن الحكم وما حال الرجل إذا فعل ذلك، بمعنى أنه طاف بالبيت قبل أن يقصر، قال لا بأس به، يقصر ويطوف للحج ثم يطوف للزيارة، هذا الحكم، وليس عليه شيء، ليس عليه شات، ليس عليه فدية أو كفارة. هذا الحكم حمله الأصحاب في هذه الرواية، الحكم في هذه الرواية حمله الأصحاب على صورة الناسي، لأن الحديث الأول الذي أثبت الكفارة يتحدث عن العالم، نص في العالم، بينما في هذه الرواية حملوه على الناسي. قال ويجب تقديم مناسك من الثلاثة، ثلاثة بيناهن اللي هي رمي الجمار، رمي جمرة العقبة، والذبح والحلق أو التقصير، تقديمها على طواف الحج. فلو أخرها عنه عن طواف الحج عامدا، إذا كان التأخير عمدا فشات كما ذكرت الرواية، ولا شيء على الناس، ويعيد الطواف كل منهما يعيد الطواف. لماذا يعيد الطواف؟ لأنه إذا كان هذا التقديم منهي عنه، تقديم الطواف على مناسك منى منهي عنه، فالنهي في العبادة يقتضي الفساد. أو نستطيع أن نقول بأن هي الروايات قالت يعيد، قال ويعيد الطواف كل منهما العامد اتفاقا، العامد يعيد الطواف اتفاقا، والناسي على الأقوى. يا أيها الشارح، لماذا الناسي على الأقوى؟ تونا قرينا الرواية، الرواية صريحة وهي أيضا صحيحة، صحيحة علي بن يقطين، صريحة في وجوب الإعادة. ذكروا لعل الشارح ناظر إلى الروايات التي قرأناها سابقا، يمكن عن الإمام الباقر عليه السلام، بس عن الإمام الباقر أو الإمام الصادق عليه السلام، اللي يذكر بها أن بعضهم أتى إلى النبي صلى الله عليه وآله وقال يعني كذا وكذا، فلم يتركوا شيئا كان ينبغي لهم أن يؤخروه إلا قدموه، فقال لا حرج. فلم يتركوا شيئا كان ينبغي لهم أن يؤخروه إلا قدموه فقال لا حرج. فهاي الرواية بإطلاقها شاملة للمقام، والنبي يقول لا حرج. لعله ناظر إلى هذه الرواية، هنا روايتين الذكر اللي قريناهن سابقا، قال ويعيد الطواف كل منهما العامد اتفاقا والناسي على الأقوى. وفي إلحاق الجاهل، بالنسبة لحكم الجاهل، حكم الجاهل فيه خلاف، وفي إلحاق الجاهل بالعامد والناسي قولان، لدينا قولان أن الجاهل ذكرنا سابقا أن الأصل في الجاهل أنه يلحق بحكم العامد، ولا نلحقه بالناس إلا بدليل. هنا ماذا يقول الشارح؟ قال: وفي إلحاق الجاهل بالعامد والناس قولان، أجودهما الثاني. يهوى الثاني إلحاقه بالناس، أجودهما إلحاقه بالناس في أي شيء؟ في نفي الكفارة هاي أولا، ووجوب الإعادة اللي هو هذا حكم الناس. قال: وإن فارقه في التقصير، وإن فارق الجاهل يفارق الناس في التقصير، بمعنى أن الجاهل مقصر والناس معذور، الناس معذور باعتبار أن النسيان ليس بإرادته وليس باختياره. قال: وإن فارقه في التقصير ولو قدم السعي أعاده أيضا، لو قدم السعي على مناسك منى أعاده أيضا على الأقوى. لماذا أعاده؟ واضح أن الترتيب، أن الأمر بالسعي، الأمر بالسعي يكون بعد الحلق والتقصير، فلو قدمه أعاده، أعاده أيضا على الأقوى. طبعا وإن لم يرد في ذلك رواية، الرواية وردت بالطواف. قال: ولو قدم الطواف، لو قدم الطواف أو هما الطواف والسعي على التقصير فكذلك، لو قدم الطواف والسعي أو الطواف على التقصير فقط فكذلك. هذا هو مورد الروايات اللي قريناها قبل قليل، لأن بالبداية كان يتحدث عن تقديم الطواف على تمام مناسك منى، الآن انتقل إلى تقديمه على بعض مناسك منى. ولو قدمه على الذبح أيضا نفس الكلام، لو قدم الطواف على الذبح أو الرمي، لو قدم الطواف على الذبح أو قدمه على الرمي ففي إلحاقه بتقديمه على التقصير خاصة وجهان. احنا واضح عندنا أن تقديم الطواف على التقصير هو مورد الروايات، فالحكم اللي ذكرناه بالروايات نص في تقديم الطواف على التقصير، الروايتين الثانية يتحدثن عن هذا المورد. راح يبدأ عندنا كأنما استفهام، كأنما واحد يسأل يقول: لو قدمنا الطواف على الذبح أو قدمنا الطواف على الرمي فما هو حكمه؟ نقول يا أبا من جهة نقول أن الرمي والذبح متقدمان على التقصير، فمن قدم الطواف عليهما فقد قدمه على التقصير فيشمله الحكم الوارد في الروايتين. قال: ولو قدمه الطواف على الذبح أو الرمي ففي إلحاقه بتقديمه على التقصير خاصة وجهان، أجودهما ذلك، يعني أجودهما الإلحاق. هذا كله في غير ما استثني سابقا من تقديم المتمتع لهما. زين هسه هذا من يقول أجودهما الإلحاق، ليش أجودهما الإلحاق؟ واضح، لأن من قدم الطواف على الرمي مثلا هو الرمي متقدم على التقصير، فمن قدم الطواف على الرمي فقد قدمه على التقصير، ولو قدم الطواف على التقصير فهذا مورد الروايات أصلا. نستدل بنفس الروايات التي قرأناها، هذا أجودهما الإلحاق. زين الرأي الآخر شنو دليل على هذا الكلام؟ المفروض إذا حجتنا هكذا، إذا حجتنا أنه يكون مشمولا للروايات قطعا، ما يبقى بعد دليل للرأي الآخر. الرأي الآخر المفروض عدم الإلحاق، الرأي الآخر المفروض بي عدم الإلحاق. هذا تأملوا به أنه رأي الآخر كيف سوف يخرج على هذا الكلام إذا كان دليلنا الأولوية. قال: هذا كله في غير ما استثني سابقا من تقديم المتمتع لهما للطواف والسعي اضطرارا. سابقا قلنا أن المتمتع لو أراد تقديم الطواف والسعي فهو غير جائز إلا في حالة الاضطرار، وذكر هو بعض موارد الاضطرار. وقسيميه القارن والمفرد مطلقا سواء في حالة الاضطرار أو الاختيار. انتهى الكلام في هذه المسألة. قال وبالحلق، هذه مسألة جديدة، وبالحلق بعد الرمي والذبح يتحلل، يعني بعد مناسك منى الحلق والرمي والذبح، وبالحلق بعد الرمي والذبح يتحلل من كل ما حرمه الإحرام إلا من النساء والطيب والصيد. هذا الكلام التحلل بعد الحلق من كل ما حرمه الإحرام، من كل تروك الإحرام ما خلا هذه الثلاثة، وارد به صحيحة معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا ذبح الرجل وحلقه، إذا ذبح الرجل وحلقه فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا النساء والطيب. فإذا زار البيت وطاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا الصيد. هاي الرواية. هسه أول مرة قال إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا النساء والطيب، بقى الصيد. الصيد اللي ذكره بهاي الرواية حتى بالأخير يقول حتى لو زار البيت وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة الصيد باقي حرام، لأننا ذكرنا هناك عند تحريم الصيد ذكرنا بأن الصيد كما أنه من تروك الإحرام أيضا الصيد يعتبر من محرمات الحرم، وبالتالي حتى لو تحلل الحاج من الإحرام الصيد محرم عليه طالما هو في الحرام، فالصيد باقي حرمته ما دام في الحرم. إذن الصيد ما لنا علاقة به هسه، راح يجينا بالأخير هو ينوه عليه. بقى عندنا الطيب والنساء. قال وبالحلق بعد الرمي والذبح يتحلل من كل شيء من كل ما حرمه الإحرام إلا من النساء والطيب والصيد. هاي إذا كان الحلق بعد الرمي والذبح ولو قدمه عليهما، لو قدم الحلق على الرمي والذبح أو وسطه بينهما فهل يتحلل أم لا؟ قال ففي تحلله به بالحلق أو توقف التحلل على الثلاثة، توقف التحلل على الثلاثة على أعمال من الثلاثة قولان، أجودهما الثاني، أجودهما توقف التحلل على الثلاثة. لماذا أجودهما الثاني؟ لنفس هذه الرواية التي قرأناها. الرواية شو تقول؟ إذا ذبح الرجل وحلقه، يعني مو بس التحلل ليس موقوفا على الحلق خاصة، لا، إذا ذبح وحلق فإذا التحلل موقوف على أعمال منى. قال فإذا طاف طواف الحج وسعى سعيه حل الطيب، إذا طاف طواف الحج وسعى فقد حل له الطيب، وقيل يحل بالطواف خاصة، والأول أقوى للخبر الصحيح. الآن حل الطيب متى؟ هل أن الطيب يحل بعد الطواف والسعي أو بعد الطواف خاصة؟ قولان في المسألة. الشارح يقول يكفي الطواف. ليش؟ للخبر الصحيح. يا صحيح، صحيحة معاوية بن عمار نفسها: إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا النساء والطيب، فإذا زار البيت وطاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا الصيد. إذن بعد السعي، بعد الطواف والسعي، فقد أحل من كل شيء إلا الصيد. نعيد العبارة: فإذا طاف طواف الحج وسعى سعيه حل الطيب، هذا القول الأول. وقيل يحل بالطواف خاصة، والأول أقوى، القول الأول أنه يحل الطيب بعد الطواف والسعي هو الأقوى، للخبر الصحيح اللي هو ذكره صحيحة معاوية بن عمار. قال: هذا إذا أخر الطواف والسعي عن الوقوفين. هذا بالنسبة لمن لم يقدم الطواف والسعي على الوقوفين، هسه سواء كان التقديم اختيارا أو اضطرارا كما تقدم. احنا قلنا أن القارن والمفرد يجوز لهما تقديم الطواف والسعي على الوقوفين اختيارا، المتمتع يجوز له التقديم في حالة الاضطرار، في صورة الاضطرار اللي ذكرها الماتن والشارح. قال: هذا إذا أخر الطواف والسعي عن الوقوفين. هذا الحكم إذا كان الطواف والسعي متأخر على الوقوفين. أما لو قدمهما، قدم الطواف والسعي على أحد الوجهين المتقدمين، الوجهين المتقدمين أنه لو كان قارن أو مفرد فيجوز له التقديم اختيارا، لو كان متمتع يجوز له اضطرارا، ففي حل الطيب من حين فعلهما طواف والسعي أو توقفه، توقف حل الطيب على أفعال منا وجهان: هل أن الطيب يحل له بعد الطواف والسعي المتقدم، أو لا بد أن يتم مناسك منا حتى يحل له الطيب؟ يقول: وجهان. هذان الوجهان قطع، وقطع المصنف في الدروس بالثاني، التوقف، توقف حل الطيب على تمامية أفعال منا، وقطع المصنف في الدروس بالثاني، وبقي من المحرمات النساء والصيد. المصنف كأنما كما يذكر بعض الفقهاء، المصنف أجرى استصحاب حكم، هنا استصحاب حكم الإحرام، الإحرام حكم، فيستصحب حكم الإحرام إلى أن يثبت المحلل. الآن لو قدم الطواف والسعي على مناسك منا على الوقوفين نشك في أن هذا محلل أو لا، نستصحب بقاء الحكم المتيقن أولا وهو حكم الإحرام. قال: وبقي من المحرمات النساء والصيد، فإذا طاف النساء حللنا له، إذا طاف طواف النساء حللنا له إن كان رجلا. هذا ما بي إشكال اللي هي دلت عليه صحيحة معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ثم اخرج إلى الصفا فاصعد عليه واصنع كما صنعت يوم دخلت مكة، ثم أتي المروة فاصعد عليها وطف بينهما سبعة أشواط، فتبدأ بالصفا وتختم بالمروة، فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شيء أحرمت منه إلا النساء. هاي واضحة الرواية: إذا فعلت ذلك، إذا طفت بين الصفا والمروة فقد أحللت من كل شيء، هاي تفيدنا بالحكم السابق. ثم ارجع إلى البيت وطف به أسبوعا آخر، بعد هذا واضح طواف النساء، ثم تصلي ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام، ثم قد أحللت من كل شيء وفرغت من حجك كله وكل شيء أحرمت منه. بعد طواف النساء يكون قد أحل من كل شيء ما خلا محرمات الحرم، هاي بعد خارج قوس. هو يقصد أحللت من كل شيء أحرمت منه، من كل محرمات الإحرام. فإذا طاف النساء حللن له إن كان رجلا ولو كان صبيا. هنا لو كان صبيا راح نواجه إشكال أن الصبي غير مكلف، وبالتالي المولى لا يحرم عليه شيئا، هو غير مخاطب بهذه الخطابات المولوية، فلا تثبت عليه حرمة. الشارح يقول: نعم الصبي غير مكلف بالحكم التكليفي، هذا لا إشكال فيه، ولكن هل تترتب عليه الأحكام الوضعية لو حقق موضوعاتها أو لا؟ يقول: نعم الأحكام الوضعية تترتب على الصبي من حين ولادته، كل ما يتحقق موضوع لحكم وضعي يترتب عليه ذلك الحكم الوضعي، وبالتالي الصبي أيضا مكلف بهذا الأمر. ولو كان صبيا فالظاهر أنه كذلك من حيث الخطاب الوضعي، وإن لم يحرمن عليه حينئذ، لأنه صبي غير مخاطب أصلا، فيحرمن عليه بعد البلوغ بدونه، بدون طواف النساء، إلى أن يأتي به. وأما المرأة، هذه بالنسبة للصبي، المرأة ما هو حكمها؟ قال: وأما المرأة، الحكم الأول، فلا إشكال في تحريم الرجال عليها بالإحرام، هذا ما عندنا نقاش به ولم يشكل به أحد من الفقهاء، أن المرأة بالإحرام تحرم عليها الرجال. زين، إحلالها كيف يكون من هذه الحرمة؟ وإنما الشك في المحلل، ما هو المحلل بالنسبة للمرأة؟ هل هو طواف النساء أو شيء آخر؟ عندهم نقاش بهذا الموضوع، قسم قال المحلل طواف النساء، وقسم قال لا، ليس طواف النساء، بل الطواف والسعي، طواف الحج والسعي. الشارح يقول: والأقوى أنها كالرجل، يعني أيضا تطوف طواف النساء وبه ترتفع عنها هذه الحرمة. ما هو الدليل؟ ذكروا بأن الدليل هي قاعدة الاشتراك، قاعدة الاشتراك بين الرجل والمرأة. بالنسبة لقاعدة الاشتراك، قاعدة الاشتراك، احنا شعدنا الأحكام، قاعدة الاشتراك تقول بأن الأحكام مشتركة بين الرجل والمرأة، احنا عدنا الأحكام، تارة نجد بعض الأحكام تثبت للرجل بما هو رجل، وفي المقابل هناك أحكام تثبت للمرأة بما هي مرأة، مثل حكم البلوغ يختلف بين الاثنين، وهناك قسم آخر اللي هي أكثر الأحكام تكون مشتركة بين الرجل والمرأة. الأحكام المشتركة بين الرجل والمرأة هناك ما نقطع بالاشتراك فيهما، يعني بين الرجل والمرأة، كالصلاة مثلا، نحن نقطع يقينا الصلاة مشتركة بين الرجل والمرأة، هسه مثلا وجوب الصلاة، أجزاء الصلاة وهكذا. وأيضا في المقابل هناك بعض الأحكام نشك هل هي مشتركة بين الرجل والمرأة أو ليست مشتركة بين الرجل والمرأة. هذه الأحكام التي نشك في أنها مشتركة بين الرجل والمرأة أو ليست مشتركة، إن احتملنا وجود خصوصية لها مدخلية في إثبات هذا الحكم لأحدهما فقط، هنا لا تجري قاعدة الاشتراك. ليش؟ لأننا نحتمل وجود الخصوصية، فنجري البراءة بالنسبة للطرف الآخر، الأصل عدم التكليف، شك في التكليف يصير بالنسبة للطرف الآخر، والأصل عدم التكليف. بينما لو لم نحتمل وجود خصوصية لتخصيص هذا الحكم بصنف خاص، فنجري قاعدة الاشتراك. محل كلامنا من يا قسم؟ مسألة التحلل، هل يكون التحلل بطواف النساء الذي نصت عليه الروايات، ولكن الروايات ذكرت لفظ الرجل. هل يكون التحلل بطواف النساء أو بغيره؟ هذا محل كلامنا. إذن محل كلامنا ليس هناك يقين بالاشتراك. راح نقول إذن نحتمل الاشتراك، ونحتمل يعني نشك في الاشتراك. هنا إن احتملنا وجود خصوصية للرجل بعد لا تجري قاعدة الاشتراك، إن لم نحتمل وجود خصوصية للرجل بعد خلاص تجري قاعدة الاشتراك. ذكروا بأنه في مسألتنا، في مسألة التحلل، لا نحتمل وجود أي خصوصية، فالحكم مشتركون. قال والأقوى أنها كالرجل في مسألة التحلل. ولو قدم طواف النساء على الوقوفين ففي حلهن به، لو طواف النساء قدم على الوقوفين هل يثبت التحلل أو يتوقف على الإتيان بمناسك منى؟ نفس الكلام السابق، ففي حلهن به أو توقفه على بقية المناسك، الوجهان السابقان اللي ذكرناهين. زين، قال ولا يتوقف المحلل على صلاة الطواف عملا بالإطلاق. بالنسبة لطواف النساء، هل أن الطواف مع الصلاة محلل أو الطواف يكفي؟ يقول الروايات مطلقة، ولو أراد أن يقيد لقيد، لقال بعد الصلاة. بما أنه لم يقيد إذن يثبت المحلل بمجرد الطواف، ولا نحتاج إلى الصلاة. الصلاة واجبة، لكن التحلل لا يتوقف على الصلاة. هذا الكلام عملا بالإطلاق، هذا يراد للتأمل باعتبار احنا الرواية اللي قريناها. قال ثم ارجع، صحيحة معاوية بن عمار هاي الثانية اللي قريناها، ثم ارجع إلى البيت وطف به أسبوعا آخر ثم تصلي ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام ثم قد أحللت من كل شيء. هاي ثم قد أحللت من كل شيء بعد الصلاة، فالرواية ليست مطلقة، بل الرواية مقيدة وليست مطلقة. هاي يراد لها تأمل مال عملا بالإطلاق، كل واحد يشوف شنو قصده. مثلا هو اعتمد على روايات أخرى مطلقة، هاي تقيدهم، وما معقولة أن الشارح لم يلتفت إلى هذه الرواية، بعيد يعني. قال وبقي حكم الصيد. الصيد شنو حكمه؟ غير معلوم من العبارة وكثير من غيرها، من العبارات يقصد، كثير من العبارات أيضا حكم الصيد غير معلوم، غير مصرح به من قبل الأصحاب. شنو حكمه أيها الشارح؟ قال والأقوى حل الإحرام. هذا واضح، احنا قلنا سابقا الصيد محرم من جهتين، من جهة الحرم ومن جهة الإحرام، فالصيد الإحرامي يحل بطواف النساء، والأقوى حل الإحرام منه بطواف النساء. شنو الدليل؟ نفس هاي صحيحة معاوية بن عمار اللي قريناها قبل قليل مطلقة، أحل من كل شيء أحرم منه. فالصحيحة مطلقة شاملة بإطلاقها للصيد. ذكر أنه الأقوى في قبال الآراء الأخرى، الآراء في مسألة الصيد، الرأي الأول هو اللي ذكر الشارح أنه يحل بطواف النساء، الرأي الآخر أن الصيد يبقى محرم طيلة أيام منى، يعني لحد يوم 13، حد يوم 13 يعني الظهر 13 من ذي الحجة يحل الصيد، عند ظهر، عند زوال 13 من ذي الحجة يحل الصيد. هذا الكلام، هذا الرأي الآخر أيضا استند إلى روايات متعددة في المقام، ولكن هاي الروايات، هو ذكر هذا الأقوى، هاي الروايات هو ما اطلع عليها، لكن هاي الروايات ذكر البعض بأنها مهجورة من قبل الأصحاب فلم يعملوا بها، بمعنى أن يكون الصيد يحل بالزمان ليس بعمل، ما له علاقة لا بطواف الحج لا بسعي الحج لا بطواف النساء، ما له علاقة لا بالتقصير لا بالزمان، ينتظر لحد يوم 13 ذي الحجة يحل الصيد. قال ويكره له، يكره له يا هو. الآن وين وصلنا احنا؟ من أتم مناسك منا، ويكره له لمن أتم مناسك منا لبس المخيط قبل طواف الزيارة. من أتم مناسك منا يكره له لبس المخيط قبل طواف الزيارة. ليش؟ لأنه بالتقصير أحل من الإحرام، فيجوز له لبس المخيط لكنه مكروه. دلت على ذلك روايات، منها رواية إدريس القمي: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن مولا لنا تمتع فلما حلق لبس الثياب قبل أن يزور البيت، قال بئس ما صنع. فقلت أعليه شيء؟ قال لا. قلت فإني رأيت ابن أبي سماك يسعى بين الصفا والمروة وعليه خفان وقباء ومنطقة، يعني لابس ملابس العادية، فقال بئس ما صنع. قلت أعليه شيء؟ قال لا. روايات كثيرة، الأصحاب حملوها على الكراهة. ليش حملوها على الكراهة؟ لأن تقدمت عندنا روايات أنه بعد التقصير يحل له هذه الأمور. قال ويكره له لبس المخيط قبل طواف الزيارة وهو طواف الحج. طواف الزيارة هو طواف الحج، هذا ما عندنا مشكلة به. وقبل السعي أيضا، أيضا نفس الكلام قبل السعي. وكذا يكره تغطية الرأس والطيب حتى يطوف النساء. يكره له تغطية رأسه والطيب أيضا حتى يطوف النساء. صحيح محمد بن إسماعيل: كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام هل يجوز للمحرم المتمتع أن يمس الطيب قبل أن يطوف طواف النساء؟ قال لا. الروايات حملوها على الاستحباب لأن هناك روايات دلت على حلية هذه الأمور بعد التقصير، يعني بعد الإتيان بأعمال منى. قال القول في العود إلى مكة للطواف والسعي إن شاء الله يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. أحسنتم شيخ.